الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله تفسير التدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. طبعا استئناف بيانين لبيان أحكام الأيمان بين في الآية السابقة، وأرشد العباد لأنه ما يجعلوش اليمين سبب في أن يمنعهم من البر والتقوى والإحسان بين الناس أو الإصلاح بين الناس، زي على ما بينا في تفسير الآية. وهنا بيبين حكم تاني تبارك وتعالى، بيبين حكم آخر، حكم اليمين اللي هو اللغو، حكم يمين اللغو. إيه الحكم؟ قال: لا يؤاخذكم الله. لا يؤاخذكم، المؤاخذة مفاعلة من الأخذ بمعنى العد والمحاسبة، يقول أخذت وبكذا وكذا، عديت عليه كذا وكذا لعتابه أو لعقابه، فاهم قصدي؟ فبتيجي في المحاسبة وفي العتاب أو للعقاب. يعني يجي مثلا ولد يغلط في حاجات كتير، الأب يقول له: بص، أنت الأسبوع اللي فات كذبت علي وما رحتش المدرسة وعملت كذا، فبيعد عليه الأخطاء لأنه ناوي إن هو يعاقبه. ليه؟ يبقى المؤاخذة على وزن مفاعلة، المعنى فيها العد والمحاسبة، بيعد عليه ويحاسبه عشان هيعاقبه، أو للعتاب. ممكن واحد يبقى مثلا ليه صديق وحصل له أزمة، دخل مستشفى ما سألش عليه، يقول له: فاكر كنت في مستشفى الأسبوع اللي فات وما سألتش عليا، وقبل كده برضه كلمتك وما ردتش، ويبتدي يعدد له أشياء ويحاسبه على أشياء على وجه المعاتبة. فإذا المؤاخذة اللي هي من مفاعلة بمعنى الأخذ، العد والمحاسبة، يبقى أنا بعد على حد حاجة وهحاسبه على شيء، إما محاسبة يترتب عليها عقوبة أو محاسبة من وجه العتاب. طيب، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الله سبحانه وتعالى نفى المؤاخذة أصلا، نفع المؤاخذة على أيمان اللغو، اليمين اللغو اللي هو اليمين اللي هنقول معناه ده، الله نفى في المؤاخذة. لا يؤاخذكم الله باللغو. باللغو، اللغو اللي هو ايه اصلا؟ اللغو اللي هو لغى، يلغو لغوا، اللي هو الباطل الساقط، الكلام الساقط، الكلام اللي يعني ما يعتدش بيه، ملوش قيمة، ده المعنى. كلمة لا يؤاخذكم الله باللغو دي معنى اللغو. في أيمانكم، حال وانتم بتقولوا اليمين ده وبتحلفوا متلبسين باليمين، الله لا يأخذكم بهذه الأيمان. وطبعا معروف الأيمان اللي هي جمع يمين اللي هو القسم، وبنقسم بالله تبارك وتعالى وبأسماء أو صفات اللي هو الحلف يعني بالله. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ليه بقى؟ لأن أصل الأيمان يترتب عليه الأشياء، لابد أن هو يوفي بهذا الـ الأيمان. يعني هيحلف يمين، مفروض ان هو اليمين ده في الزام بالوفاء وعدم الحنس، ولو حنس في يمينه بيترتب عليه اسم وعقوبة. الا بقى اذا كان يعني حلف على يمين ممكن يكون له كفارة، زي ما بينا برضو في تفسير الآية السابقة اللي هو في كفارة، واحد حلف على حاجة ولا في افضل منها ممكن يكفر ويأتي الافضل، لكن ما فيش كفارات هتبقى فيها اسم، لان المفروض الانسان لما يحلف ويعقد اليمين المفروض ان هو ينفذ هذا اليمين. الله سبحانه وتعالى بكرمه وإحسانه يعلم إن الألسنة اعتادت على الكلام، وإنه أنا صعب إن أنا أمسك لساني نفضل كل كلمة، لأ دي يمين هحصل عليه، لأ دي مش يعني الضبطة دي صعبة، اعتاد هم كسرة الحلف العرب، ومعلومة الإنسان لما يعتاد الشيء عشان يتركه صعب جدا يا جماعة، فيها مشقة رهيبة. ترك العادة من أصعب ما يكون، الناس فاكرة إن العبادة هي اللي صعبة، لا والله، ده أصعب شيء عن النفس ترك العادات، أصعب شيء، وزي كده من مداخل الشيطان القوي للإنسان. فهو اعتاد إنه ما يحلفه عشان تعود لسانه إنه ما يحلفش، فيها مشقة وعنت، ربنا رفع عن العباد برحمته وبكرمه وبإحسانه للعباد حتى لا يسبب لهم العنت والمشقة في إنه يفضل كل كلمة يا ده أنا قلت له مش عارف يا خبر أبيض ده هيتحاسب عليا مين ده، فرفع عنا هذا العنت وهذه المشقة بإنه لا يؤاخذنا باللغو في الأيمان. لو واحد أقسم يمين لكن لغو، طب إيه الفرق بين يمين اللغو ويمين التاني بقى اللي هيترتب عليه العقوبة؟ يمين اللغو اللي هو انعقاد القلب مش موجود، يعني القلب لم يتعمد اللي بيقول عليه ولا يقصده ولا عقد بقلبه على الشيء ده. يعني إيه؟ واحد مثلا قاعد عايز الناس على أكل، حط الأكل، عايز يخلي من كرم الضيافة الناس تاكل، والله لا أنت واكل دي، فالراجل قاعد معزوم ما ياكلهاش، يعدي اليوم ويخلص الاكل ومحدش يشيله ما كانش فيه، هو حلف، هو قال والله لا انت واكل ده، لا هنا الحل في ده اللي هو ايه، ده ايمان لغو، لا يؤاخذ عليه، ما عقدش قلبه وما قصدش بقلبه ونيته وانه بقى يعني فعلا مش هعرفه، لا بقى كده عارفه لو ما جيتيش والله ما انا مكلماك، والله لو ما رديتيش الكلام اللي بنقوله طول اليوم والله والله، دي المفروض ان احنا ايه مش قاصدين ابدا ان احنا قلوبنا قصدت هذا، فربنا رفع المؤاخذه عن العباد في هذا اللغو، كان اولى والافضل والاعلى والارقى يعني والاقرب للتقوى ان احنا اصلا ما نحلفش لا لغو ولا غير لغو، ان احنا يعني واحفظوا ايمانكم، من الله سبحانه وتعالى امر العباد ان هم يحفظوا الايمان لانها فيها وقار وتعظيم لله تبارك وتعالى، وبينا انه كثره الحلف شيء مش طيب، لكن لو حصل ان شخص حلف باللغو خلاص الله لا يؤاخذه بهذا، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لكن المؤاخذه بقى والعقوبه هتترتب على ايه؟ على انعقاد القلب بما كسبت قلوبكم، اجمع اهل التفسير في ان كسبت في هذا الموضع مقصود بيها ايه؟ التعمد، يعني بما تعمدت قلوبكم، ده اجماع من اهل التفسير. طيب ربنا سبحانه وتعالى ما بينش في الايه ولا صرح المراد بما كسبت قلوبنا، ما بينش ايه هي، لكن وما ذكرش برضو ايه اللي هيترتب على الايمان ده اللي هنحنس فيه ده، يعني الحنس في هذا اليمين ايه الترتيب عليه؟ لا جاءت في سوره المائده بينا المره فاتت وقلنا لو انسان عقد اليمين وعايز يسيب ويترك غيره فان هو يعقد يمين، يعني ايه؟ يعني تعمد القلب وعقد اليمين بالنيه خلاص ونطق باللسان، اصبح كده ده يمين يلزم الوفاء به، واللي هيحنس فيأسم او ان يبقى فيه كفاره، ايه الكفاره؟ بعض الايمان لها كفاره اللي هي ايه؟ ان احنا قلنا هيطعم 10 مساكين او مش او يكسوهم لو عايز يجيب لهم لبس يعني، او تحرير رقبه، مفيش تحرير رقبه، الثلاثه دول عجز عنهم تماما هينتقل للصوم 3 ايام زي بينا. الدليل ايه؟ قول الله تعالى في سوره المائده ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. يبقى باين هو كفارة الأيمان، أني أيمان بقى يا جماعة؟ أي يمين اللي هيكفر عليه؟ العقاد بالقلب، تعمد القلب، وجود النية، النطق باللسان، بحيث أنه هو يحلف بالله سبحانه وتعالى مبقاش مكره، يعقد النية بقلبي ويتعمد قلبه أنه يقصد هذا اليمين، حاجة في المستقبل بيقسم بأسماء الله أو يحلف بأسماء الله تبارك وتعالى، كده بينعقد اليمين ويلزمه الوفاء وإلا يحنس، أو لو كان في كفارة هيكفر. طيب شوفي بقى هنا، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، دي المؤاخذة، والله غفور حليم، خلي بالك والله غفور حليم، كرر الإطلاق في العفو، ويعني كرر في الإطلاق في العفو الاسم اللي اسم الله سبحانه وتعالى العظيم، اسم الله تبارك وتعالى الله، اسم الجلالة الله، قال ايه؟ والله غفور حليم. ليه؟ لانه القلوب الصافية المؤمنة اللي امتلئت بالإيمان، اللي مليئت بالإيمان، لما تسمع في عقوبة في آية أو في حاجة يحصلها شوء من الخوف والرهبة والخشوع، يحسن أنا أقع في اليمين ده اللي هو اليمين اللي تنعقد بيه انعقاد القلب مع نطق باللسان، فابقى عندي دلوقتي مؤاخذه من الله، بيقول لك هياخذنا، ربنا بين ان هذا اليمين لو واحد حنس فيه ربنا هيعاقبه هياخذه بهذا اليمين، وان المؤاخذه اللي هي المفعله من شده الاخذ والمعاتبه والمحاسبه، فربنا هيحاسبه فقلبه ما يتحملش، في خوف رهيب، فالله جل وعلا برحمته بعباده يقول ايه؟ والله غفور حليم، اظهر في موضع الادمار، ده اظهار في موضع الادمار، لان احنا عرفنا في الاول بدايه الكلام عن الله، الله هو اللي بياخذنا وهو اللي هيعاقبنا وهو اللي هيسامحنا، طب راح في الاخر قال ايه؟ والله غفور حليم، اظهر اسم الجلاله في موضع الادمار، وهذا الاظهار في موضع الادمار لتسكين قلوب الخائفين وتطمئنتهم، وان هم ما تخافوش، في رب غفور يغفر الذنب وياخذ بالذنب، ولكن لو تبت يتوب عليك ويرحمك ويغفر لك لانه هو الغفور، الله اكبر، غفور لذنوب عبادي جميعا وحليم، لا يؤاخذ، لا يعجل العبد بالعقوبة ولا يأخذه يعني على طول في أول المرة إذا كان، لكن بيعطينا الوقت والفرصة والمنة إن احنا نتوب ونعود إلى الله، والله غفور حليم. وإحنا بينا في أصول التدبر إنه اسم الحليم لو ختمت به الآية يبقى لابد في شيء يترتب عليه اسم. شوف إزاي، والله غفور حليم، ما قالش غفور رحيم، لا حليم، يبقى معناه إن في ذنب في الآية. إيه الذنب؟ إنه يحلف ويحنث في الحلف، أو إنه ما يوفيش بهذا اليمين اللي هو عقد قلبه عليه، ففي ذنب هيترتب هنا بالمخالفة لو اتفق الظاهر مع الباطن وأخلف ولم يوفي ولم يحنث في اليمين، هيترتب ذنب واسم على هذا الحالف. ربنا ختم الآية والله غفور حليم، لأ يعني بيحلم وبيغفر وما بيأخدش على طول، لو تاب العبد واستغفر ورجع الله يقبل منه. سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله الحليم الرحيم الكريم. طيب عندنا الأيمان ثلاث أنواع، في يمين اللغو اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي، وفي اليمين المنعقد برضو اللي ذكرناه اللي هنؤاخذ عليه ونحاسب إذا وقع الحنس فيه يعني، وفي اليمين الغموس. اليمين الغموس ده خطير لأنه جماهير العلماء إنه ملوش كفارة. ملوش كفارة، يعني اليمين اللي أنت واحد حلف على شيء وعايز يرجع فيه قلنا هنكفره وذكرناه، لكن اليمين الغموس ملوش كفارة يا جماعة، خطورته إنه ملوش كفارة. ليه ملوش كفارة؟ لأنه يمين كذب، واحد بيكذب عشان ياخد من مال أخيه، عشان يعمل له نصبة، يعمل له حاجة، والله العظيم ويقسم بالله إن ما فعلته فعل، والله العظيم المال ده مالي مش مالي عشان يغزو، والله العظيم ده اسمه يمين غموس، قيل غموس لأنه بيغمس صاحبه في النار. ليه غموس؟ ليه ملوش كفارة؟ لأنه زي ما قلت كده إنه صاحبه كذاب، فما لا يا ما ملوش كفارة. مصيبة؟ مصيبة جدا طبعا جدا، لو عقد بقلبه وقصد قلبه وتعمد القلب والنية ونطق باللسان وأقسم بالله سبحانه وتعالى، ده يمين غموس، ده ملوش كفارة إلا بقى يتوب ويعود ويستغفر. الموضوع صعب جدا جدا، ملوش كفارة، أقول إن هو من أكبر الكبائر لدرجة إنه ملوش كفارة. يا الله، الناس فاهمة العكس، الناس فاهمة الذنوب اللي لها كفارات تبقى ذنوب صعبة واللي ملهاش كفارات هي الهينة. العكس بالعكس، ده كل ذنب عليه كفارة أهون من الذنب اللي مش كفارة، لأن الكفارة يبقى خلاص كده ربنا غفر لي، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات. يعني الانسان اللي بيقيم الحد عليه في ذنب معين خلاص كفر له، يبقى انت كفر الذنب وتعاقب عليه في الدنيا ملوش عقوبه في الاخر. اما ما يكونلوش عقوبه ومالوش كفاره، دي حاجه كبيره جدا. ايه هي؟ انهم عايز بقى يستغفر ويتوب ويظهر بقى الخير من قلبه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بين هو اكبر الكبائر، لما سئل عن الكبائر قال الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. طبعا النص ده جيب عدة متون عشان ممكن تلاقي كلمة زيادة وكلمة أقل، لكن ده من أحد يعني الروايات للبخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بقى خطورة اليمين الغموس، الناس اللي بتحلف عشان تاخد حق مش حقها، وإزاي هتبقى حسابها شديد أمام الله. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أرك. يا للدرجة دي؟ حقوق العباد صعبة جدا جدا جدا، خاصة بقى لو أردف إليها يمين غموس. يعني بيقول لك اللي هياخد من حق أخوه بس بيمينه هياخد حق مش حقه، الله هيوجب له النار ويحرم عليه الجنة. الصحابة اتخضوا قالوا له ولو شيء يسير؟ قال لهم لو عاد أراك عاد سواك. عود سواك يحرم عليك الجنة ويدخلني النار. دي حديث جاء في المعنى دي كتيرة جدا، مش هستطيل النفس في كسرة الأحاديث. طيب أنا عندي كمان برضو حاجة لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم، يعني معناها أن القضية والعمدة في المسألة القلوب وتعمد القلب أو عدم تعمده. طب إذا عندي أعمال القلوب يحاسب عليها العبد بناء بقى على الكلام ده والتفسير ده، إذا أعمال القلوب يحاسب عليها العبد؟ لا، في تفسير، في تفسير عمل القلب لو كان مجرد وساوس. يا جماعه كل يوم يجي لنا في المجالس اسئله، انا قاعده جالي وساوس في الشك في الله، انا الشيطان بيقول لي مش عارفه ربنا مين اللي خلقه، انا دي وساوس، دي وساوس الله سبحانه وتعالى رفع عن عباد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتكلم، ما لم تعمل او تتكلم. يعني طالما ما اتكلمتيش وما عملناش الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بهذه الوساوس، هذا الوساوس كان انت اصلا خايفه منها يحاسبك الله عليها ازاي؟ هو انا اللي شك في وجود الله ولا شك في امر الله؟ طب ما هيمشي بقى ويعمل زي الجماعه الملحده. لكن كنت بتعيطي وخايفه ومرعوبه وجات تسالي في المجلس، ده معناه ان انت رافضه الاحساس ده وانه حاجه هجمه عليكي وانت مش عايزاها، فدي وساوس الشيطانية. لا العبد ما يتخذ ما لا يؤاخذ عليها خالص. والحديث طبعا ذكرته ده في الصحيحين بخاري ومسلم. عندي برضو في اعمال قلوب ممكن الانسان يؤاخذ عليها. ايه بقى الاعمال اللي هو ينعقد عليها القلب يا جماعه؟ يعني قلب منعقد عليه. الله تبارك وتعالى يقول ان بعض الظن اسم، ان بعض الظن اسم، بعض مش كله. ليه؟ في ظن حسن، بظن ظن حسن الحمد لله. بظن في اهل السوق كل اسم، الاقي واحد مثلا علماني حاقد بيكره الدين وعمال يجي يروح ويجي، اقول اه هو بيعمل كده يعني عشان يوقع كذا، يبقى انا ايه ظني في محله في الغالب لانه اهل سوق. ده بالك واحد مثلا اشتهر بالخمره ولا بالسرقه ولقيتيه ماشي، قلت اه ده شكله كده راح يعمل عمليه ولا شكله راح يسكر، ظنيتي فيه ده، ده وارد لان هو محل الظن وهو سوق وهو عامل في نفسه كده. مش ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول عليه ان بعض الظن اسم؟ هنا ايه؟ واحد يظن في العباد المسلمين ظن خطا وظن سوء بدون دليل، دي صعبه جدا جدا، وما اكثرها بين المسلمين وبين حتى طلبه العلم. اه دي قالت كده عشان كده، اه ما ردتش عليا يبقى مش عايزه تكلميني، اه دي شافتني في المجلس وعملت نفسها مش شايفه. طب يعني مين قال لك ان هي عملت نفسها مش شايفه؟ مين قال لك ان هي شافتك اصلا؟ المآسي الحقيقه بتحصل من الاخوات ومن الاخوه، وظنون وظنون وظنون. اه الشيخ كل يوم طالع بينزل فيديو على اليوتيوب عشان يلم فلوس. لا طب ليه كده؟ طب ليه كده؟ مين قال لك انه عايز يلم فلوس؟ طب وليه ما بينزلش كل يوم فيديو عشان ينشر العلم؟ وعشان يعمل توازن مع الفكر العلماني والتيار الالحادي والمصايب اللي عماله ماليه الامه. فالشيخ بيضطر ينزلوا فيديوهات كل يوم، او كل في ناس بتنزل 3 4 مرات في اليوم عشان يبقى توازن بين السير الجارف من الافلام والتمثيليات والكليبات والبرامج والحرب الدروس اللي على الاسلام في جميع القنوات الفضائيه. الا قليل. طب ما كانش الشيوخ ينزلوا على اليوتيوب كل يوم كل واحد ينزله 3 4 فيديوهات وتكتر الشيوخ ويكتر الدعاية وتكتر الدعايات؟ طب ما احنا هنقع في الارض كلنا. طب الاسلام هيضيع. طب ليه سوء الظن كده؟ بدل ما تشوفوا وتشوف الناس العلمانيين وتشوف الناس الملحدين وتشوف اعداء الدين تكلموا على المشايخ وتكلموا على الدعاية وتكلموا على الدعايات، طب ليه كده؟ اهو ده سوء ظن بالمسلمين. انا ماليش ابدا ان شخص ظاهره الصلاح يا جماعه اظن فيه، اصحي معايا، اي انسان ظاهره الصلاح ظاهره مؤمن ماليش رخص امام الله انا اظن فيه ظن سوء ابدا، وحاسب هحاسب. واللي بيظن ظن سوء ما بيكتفيش بالظن، لازم يتجسس. ولذلك الايه بعدها الله سبحانه وتعالى نهى عن التجسس. ليه؟ لانه الظن سوء عايز يثبت ان هو صح، هيبتدي يتجسس عشان يأكد لنفسه اللي بيظنه ده صح. مصيبه، مصائب يعلو بعضها فوق بعض. يعني ناخد بالنا بقى طلبات علم، الناس اللي بره معاهم مسلمين ربنا يصلحهم او يعلمهم او يسمعهم، لكن انتوا بتسمعوا. فمش ابدا شخص ظاهره الصلاح داعم الدعاية حتى لو من الصغيرين لسه طالعين، ظاهره الصلاح ظاهره خارج يدعو لدين الله نحسن فيه الظن وندعي له بظهر غيب ربنا يسدده، ولو عنده غلط تقول يا رب يصرف عنه الغلط والزلل ويصلح منهجه. ندعي لبعض بظهر الغيب، مش نهد بعض ونحقد على بعض ونظن السوء في بعض، ما ينفعش. فادي دي مثلا هنحاسب عليها. الله سبحانه وتعالى يقول في سوره النور ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. يحبون مجرد بس الرغبه او الحب، الناس اللي عماله تحارب اهل الدين ده، مجرد انك خارج عن الفضائيات في التلفزيون او في اي جلسه عايز تكره الناس في اهل الدين، رغبتك بس كده بقلبك انت لسه ما خرجتش بره، يعني انت عندك رغبه داخليه ان الناس يسقط من نعم الشيوخ، يحتقروهم، ما يلتفوش حواليهم، نفسك الناس تكره اهل الدين وتبعد عنهم وتنفرهم وانت لسه ما كلمتش، ما خرجتش على الفضائيات ولا خرج ولا قال ولا اتكلم، مجرد النيه ونفسه يسقط اهل الدين، الله سبحانه وتعالى يقول لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، في الدنيا بالفضيحه ونهايتهم بتبقى سودة، واللي تلاقي مات على الفقر واللي مات على المساء. كل اللي بيحارب الدين نهايته مش حلوه. ما شفناش حد حارب الدين واتختم له بالسعاده. فعذاب في الدنيا والاخره. يا الله اه. لو عذاب اليم في الدنيا وفي الاخره، لا فضيحه، لا فقر رهيب، لا يموتوا في مش لاقيين ياكلوا، لا يترموا في يعني نهايتهم سيئه. دين اللي بيكره الدين يعني انت بتكره اللي ربنا امر بيه، بتكره دين الله، يبقى انت ما بتحبش ربنا. فدي كلها امور بالقلوب نؤاخذ عليها. واخد بالك؟ عندك برضو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. الحديث صحيح مسلم. أما ليه؟ يعني هي دي عشان كده الناس كتير مش قادرة تفرق بين الخواطر والامور اللي بتمر على القلب كده، وبين انعقاد القلب وتعمد القلب. اللي هو حسب عليه تعمد القلب، انعقاد القلب. انا عندي واحد قاعد عنده رغبه المسلمين دول يقعوا، نفسه يشوف في يوم في اهل الدين، نفسه ان احنا نتحطم كده. ده راغب، عنده رغبه، عنده رغبه ان فلان يقع، عنده رغبه ان فلان تزول عنده النعمه، ما اتكلمش، لكن قلبه من جوه متعمد، ده يحاسب على النوايا دي. واحد بيحقد على واحد نفسه يشوف في يوم ان هو الفلوس اللي عنده دي راحت، ولاده اتبهدلوا، مراته سابته، حاقد عليه، هو ما عملش حاجه، بس النيه دي نفسها يحاسب عليها. ويتمنى ده، بس هو مش مالك، لا يملك. ودليل ان المسلمين هم اللي التقوا بالسيفين، واحد مات والتاني عاش. قالوا طب المقتول يعني، طب القاتل ماشي، طب المقتول ليه؟ المقتول كمان يتحاسب؟ قالوا هو كان حريص على القتل صح، وما تمكنش منه، لو اتمكن كان هيقتله، فيبقى اتقتل، وكمان يوم القيامه اللي يبقى في النار. يا الله. نفهم، نفهم شرع ربنا، عايز دماغ صاحيه وقلوب واعيه، والا نضيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمرء مع من احب، المرء مع من احب. مجرد حبك الصادق لرسول الله وللصحابه وللدين ولاهل العلم وكل ده مع العمل، حتى لو كان قليل، هنبقى معاهم في المكان مش في المكانه، لان المكانه دي حسب الاعمال درجات. خلاص. فاحنا عندنا ادله كثيره جدا على انه الانسان اراد الشر، او اراد قول الله تعالى: من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. مجرد بس الرغبه في انه يلحد في الحرم، الله يرزقه عذاب اليم. يرد يعني ايه؟ يعني عمل القلب. ننتبه طبعا للامور دي، ونفرق بقى بين يمين اللغو اللي ليس فيه كفاره، وليس فيه اسم، لا ياثم صاحبه وليس عليه كفاره. يمين اللي انعقد يأثم إذ لم يوفي باليمين، أو إنه لو بقى من الأيمان اللي فيها كفارة يبقى عليه تكفير. اليمين الغموس خطير جدا، ملوش كفارة، إنه من الكبائر. يبقى انعقاد القلب، يبقى انعقاد القلب، القلوب، أعمال القلوب. خلي بالي جدا من أعمال القلوب، لأن عمل القلوب ده ممكن أحاسب عليه، وممكن آخد ذنب وكتب لي ذنب كبير جدا زي الشخص اللي اتقتل ده، ومع ذلك هو هيبقى في النار برضه رغم إن هو قتل بالنية اللي عنده وانعقاد القلب. ناخد بالنا جدا من أعمال القلوب. للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. آية فيها بيان حكم الأحكام، حكم الإله، ويعني إيه اللي هيترتب عليه. طبعا البقرة معروف، في سورة البقرة معظمها أحكام، يعني فيها أحكام كتيرة، فده حكم برضو من الأحكام اللي هو الإله. إيه هو الإله؟ الإله لغة الحلف، إله لغة الحلف، وشرع الامتناع باليمين عن وطئ الزوجة، ولذلك عدي بأداة من. يعني احنا لما نيجي نحلف نقول يا جماعة حلف عليها، حلف عليها على الطلاق، حلف عليه انه لازم ياكل، حلف عليه انه ما ينزلش، حلف على زوجته انها ما تكلمش فلان، على مش كده، او حلفت على مثلا اختي لازم تيجي لي النهاردة. يعني دايما كلمة الحلف يجي وراها كلمة على. خلاص. لكن هنا قال من ليه؟ لانه الامتناع من النساء، لان معنى الاله اللي هو هيقسم يمين يمنعه من وطء الزوجه، ففي معنى الامتناع من الوطء، فمن مش على، ومقصود بيها الامتناع باليمين على وطء الزوجه. طيب مده الاله قد ايه؟ يعني المده قد ايه؟ ليه العلماء قالان، منهم من قال أربعة اشهر فصاعد، ومنهم من قال اكثر من أربعة اشهر، وطبعا الراجح اللي هو أربعة اشهر فصاعد، لانه الايه ذكرت فيها انه أربعة اشهر. طيب انا عندي اشكال في صحيح البخاري، وانه النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسائه يعني شهر، مده شهر. فكلمه قال هنا مقصود بها ايه؟ لا، الإلاء هنا في الحديث ده مقصود به الإلاء العرفي اللغوي اللي هو معناه الحلف، انه حلف على نسائه شهر لما اغضبوه، فحلف عليهم شهر هو لا يقربهم. خلاص. لكن مش الإله اللي هو مقصود به المعنى اللي هو الشرع اللي هو عند الفقهاء، فهماني؟ يعني في الإله ممكن يأتي بمعنى الحلف زي حديث أنس اللي قدامنا، وفي حديث عائشة برضه في الصحيحين إنه قال من نسائه شهرا. وفي بقى الإله اللي هو اللي إحنا بنتكلم فيه، اللي هو الإله اللي هو في عرف الشرع، اللي هو مقصود بيه أربع أشهر. خلاص. طب الأربع أشهر دول اللي الراجل هيحلف فيه على زوجته، افرضي إن هو حلف عليهم ما يجمعهاش أربع شهور، وبعدين جه قبل أربع شهور وحب إن هو يرجع في كلامه، ربنا هداه وحب يصالحها ويرجع في كلامه، مفيش مشكلة. لا، لسه قايلين في الآيات السابقة مسألة يكفر عن يمينه، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. بالعكس أحسن وأفضل يكفر عن يمين بطالب الكفارة اللي احنا ذكرناها ويرجع تاني لزوجته، ده الأفضل والأصلح والأحسن عند الله عز وجل. للذين، للذين اللام قيل الاستحقاق ان هو يستحق ان هو 4 اشهر اللي هو الحلف ده، يعني معناه ان هو يستحق 4 اشهر يمتنع عنها، ده حقه. ومنها قيل للاباحه، لا منها للاباحه يعني يتربص، ممكن مباح لمده 4 شهور. طيب فان فاقوا فان الله غفور رحيم. فان فاقوا يعني الفيئه هنا اللي هي ايه؟ الفيئه اللي هو يتوقف عن امتناع عنها ويجامعها. الفيئه هنا معناها انه يجامعها بعد ما كان امتنع عنها، يعني ما ينفعش يسيبها بعد 4 شهور، يعني انتهت ال4 شهور اللي حلف عليهم. اما ان هو يا جماعه دي معنى الفيئه في انفاقه، واما ان هو يطلقها. وان عزم الطلاقه فان الله سميع عليم، واما ان هو يطلقها. لكن مش راضي حاجه من اتنين، لا مش من حقه. الشريعه وشرعنا جميل، وادى للمراه حقوق وعزها اعزاز ما بعده اعزاز. اذا هو حلف دي اقصى مده ممكن المراه تتحملها، مش عايز يا جماعه يديها حقوق الشرعيه، خلاص يبقى طلقها. مش راضي يطلقها، لا تروح قدام القاضي ويطلقها. شرعا يجوز ان هي تطلب الطلاق وتطلق منه اجباري، لو هو عاند او حاول يعني يلف او يدور، لا مش من حقه. تروح وتقف والقاضي يطلقها شرعا. طب افرضي المراه بقى هي نفسها مش عايزه تطلق، خلاص هو عامل فيها كده، بس هي صابره بقى عشان ولاد، عشان مالهاش ماء، وعشان اي حاجه، في اي حاجه يعني اي سبب. يعني النساء انتوا عارفين احنا غلابه في الاول والاخر، يعني مهما واحده عملت نفسها قوية احنا في الاخر ضعاف، وحبت تقعد وتلم الدنيا ده حقها هي تتنازل عنه، بس هو هيبقى برضه قاسم امام الله. لان الله في الاية قال فان الله غفور رحيم، غفور رحيم. حتى في الاية دل العلماء على انه لو فاق بعد ال4 اشهر عليه كفارة. وقول واحد للشافعي في القديم انه ما عليهوش كفارة، لكن اكثر اهل العلم انه حتى لو فاق عليه كفارة ان الله قال فان فاقوا فان الله غفور رحيم. يعني هيفيق وجماعه بس برضه ربنا غفور رحيم، فدل ان فيه الذنب هو اقترف. الله غفور رحيم، اه الله غفور رحيم. الله وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم. اه والله يغفر ويحلم ويعفو، سبحان الله. وربك الغني ذو الرحمه، غفور ورحيم ويعني ذو الرحمه. فالله بيرحم ويغفر، فده وضع الزوج وده حاله في حاله ان هو لم يفيق ولم يطلق، يبقى اجبار المراه تطلب الطلاق واجبار يطلق امام القاضي. وان عزم الطلاق خلاص عايز يطلقها، لو خلاص يعني لا ان هو كده ده حقها ان هو يطلقها، فان الله سميع عليم. سميع، السمع معناه ادراك الاصوات احنا قلنا، وفي حق الله بياتي على وجوه بحسب سياق الايه، بحسب سياق الايه. طبعا هنا السمع معنى وعيد شديد وتهديد لهذا الشخص اللي حلف على زوجته. يعني في ناس كده نفوسها سيئه، قلوبها سوده، هو عايز يقرفها، هو عايز يضايقها، هو عايز ينكد عليها لاي سبب، ضايقته في حاجه، عملت له شيء، ما يعني في نفسه شيء. فربنا سبحانه وتعالى في ختم الايه سميع عليم فيها تهديد، يعني كنت انت بتلف وتدور، لا ده في رب سميع وعليم بنواياك، انت بتحلف عايز ايه؟ عايز تضايقها وعايز يعني تسبب لها المضار والعنت والشقاء، ولا انت بتحلف ليه؟ ففيها تهديد ان الله يسمع العباد ويعلم ما في الصدور وما في القلوب. لازم الناس تفيق وتعرف انها بتتعامل مع رب سميع عليم بصير. فالسمع بيجي على وجوه، منها زي الايه دي سميع تهديد، راجل تهديد، كقول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. تهديد شديد لهؤلاء اليهود. ايه الدليل؟ قال بعدها على طول سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق. ده هيوه هنكتب اللي بيتقال ده، الملائكة تكتبه ويومهم يعني هيبقى صعب وعصير وشديد. وبرضو السمع يجي من الإحاطة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. في المرأة اللي هي جت اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة سبحان الله ما تتكلم في الغرفة بجواري، ويعني الغرفة النبي جنب المسجد، ويخفى عليها بعض حديثها، سبحان الذي سمع وسع سمعه الأصوات. هذه المرأة تتكلم وبعد حديثها يخفى عليه. فتعجبت عائشة، ازاي ان الله يسمع فوق 7 سماوات؟ عجب مع يقين، يعني مش عجب يعني بانبهار يعني. وانا جنب الأوضة بين غرفة النبي وبين المسجد مفيش باب، فيخفى علي بعض حديثه. سبحان الله. وبرضه في سمع اللي هو التأييد والعناية، قوله تعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، كلام لموسى عليه السلام وهارون عليهما السلام، الله طمنهم ويعني ما تخافوش من هذا الجبار متكبر فرعون. فالشاهد انه السمع بيجي بمعاني بحسب السياق، الوجوه والنظائر، مش بقى هنا وجوه ونظائر، لا، سمع الله سبحانه وتعالى. احيانا ياتي على معنى المقصود به من سياق الايه انه تهديد او تاييد او احاطه، خلاص. فلكن ادراك الاصوات الله يدرك طبعا اصوات جميعها، يعني دي حاجه مش، فان الله سميع عليم، وان عزم الطلاقه فان الله سميع عليم. لو طلقها خلاص ومش عايز يكمل معاها مفيش مشكله، بس تبقى عارف انه الله يسمعك ويعلم ما بداخلك، مفيش داعي لحق الضرر والمشقه بالنساء. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. استئناف لبيان برضو أحكام النكاح بأسلوب سهل ما تسأمش منه نفوس، لأنه جيب صورة جميلة رائعة وتعليمية بديعة الحقيقة، خلاف الدروس اللي ممكن تسرد كده من البشر سرد يعني يطرأ عليه السآمة والملل ويخلي السمع مش في انسجام. شيء عجيب راح يبص كده في سورة البقرة وازاي تركيب الجمل مع بعض وازاي الآيات الأحكام مع آيات الطلاق مع كلام على اليهود مع المشركين مع ايه ده، ايه العظمة دي، مفيش لا ملل ولا سآمة ولا نفور ولا تحس نفس نفرت من الكلام او حست في حاجة غريبة وأحكام حج وأحكام بناء بيت وايه ده ايه ده ايه العظمة اللي في الصورة دي، القرآن كله بس يعني شيء رهيب للواحد والله، العقول يعني في حالة من الانبهار وشيء يعني سبحان الله. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جملة خبرية مراد بها الأمر، الخبر يستعمل في الإنشاء، الخبر بيستعمل في الإنشاء لتشبيه ما هو مطلوب، تشبيه ما هو مطلوب الوقوع حاجة عايزها تحصل بشيء محقق الوقوع في الماضي. زي ما نقول يا جماعة إيه رحمه الله، بنقول رحمه الله، رحمه الله دي إيه؟ حاجة خلاص مضت يعني فعلا ربنا رحم. هل هو ربنا رحمه الميت ده؟ واحد بيموت نقول عليه رحمه الله، تأكدنا ده ربنا رحمه؟ لا، لكن طلبنا شيء، طلبنا شيء يعني نتمنى، نتمنى ان شيء ده يقع بس في صيغة شيء تحقق ومضى. رحمه الله هو شيء مطلوب، نفسنا ربنا يرحمه اللي مات، لكن الصيغة جايه بإيه؟ بصيغة شيء تحقق ومضى، رحمه الله ماضي، أو نقول المرحوم. بعض أهل العلم أجازوا الكلمة يعني ما فيهاش حاجة. المرحوم نفس معناها لغة ومفهوم يعني لغة في حكم كلمة رحمه الله. ليه؟ لأن المرحوم يعني يتمنى من الله أن يرحمه، فهو طلب حاجة تحصل بس تشبيه بشيء، طلب تشبيه يعني بالشيء اللي نتمنى أنه يقع بشيء بالفعل وقع. ده المعنى في الماضي زي رحمه الله، أو في المستقبل أو في الحال، وطبعا الآية حاليا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث قروء، المطلقة تتربص بنفسها ثلاث قروء. طب ايه هو القروء الاول؟ القروء جمع قرء، وانتنازع العلماء القرء مقصود به الطهر ام الحيض، يعني ايه المقصود بالطهر، الطهر او الحيض، في نزاع من زمن الصحابه، في نزاع بين الصحابه الكرام. فريق من الصحابه قال الطهر القرء هو الطهر، وفريق من الصحابه قال القرء هو الحيض، وبناء على هذا النزاع تم نزاع الفقهاء الأربعة وغيرهم. يعني أقصد نزاع الفقهاء ده جه منين؟ جه من المفهوم الكلمة عند الصحابة، فريق قال كده وفريق قال كده، فاختلف الصحابة في مفهوم القرء. ففريق قال طب إلا يعني إلا لو أنا يعني الاختلاف ده الدنيا قامت كده ولم تقعد عليه ليه؟ ده خلاف واسع قوي، إيه السبب؟ السبب إنه هيترتب عليه أحكام مختلفة تماما، لو القرء معناه الطهر هترتب عليه أحكام تختلف تماما لو القرء معناه الحيض. ليه؟ الفريق اللي قال القرء معناه ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهر، معنى كده المرأة لو نزل منها دم الحيض ثلاث مرة بانت من الزوج، خلاص طلقها خلاص، وطهرت مره وطهرت والتانيه وطهرت التالته، هتقعد عند الدم 6 7 ايام، اول ما تنزل الدم بتاع التالته يبقى كده بانت منه، اصبح ما فيش بينهم اي احكام الزوجيه، انتهت يعني، لا يرثها ولا ترثه. تقدر نهايه تتزوج، ما يقدرش يرجعها، مش حق الرجع، احكام الزوجيه انتهت، بانت منه خلاص، اصبحت امراه غريبه. لو كان معنى الطهر الكرء طهر خلاص، ليه؟ لان طهرت ادي واحد، وبعدين حاضت، وبعدين طهرت ادي اتنين، وبعدين حاضت ادي حيضين، وبعدين طهرت ادي تالت اطهر اهي، وبعدين حاضت، فالحيضه التالته دي خلاص كده يبقى انتهى، لان حصلها 3 اطهر. فموضوع كبير. طب الفريق اللي قال الكرء هو الحيض، لا، لو طلق زوجته هيفضل ليه الحقوق الزوجيه واحكام الزوجيه قائمه بينهم لغايه لما تنتهي من ثالث مره، ثالث حيضه تطهر منها بانها تغتسل، او ترى القصه البيضاء، على نزاع بين اهل العلم برضه في نفس المساله. يعني اللي قالوا الكرء هو الحيض تنازعوا، امتى تبان منه؟ بعد الاغتسال ولا عند انقطاع الدم؟ لما ترى القصه البيضاء، نزاع بين اهل العلم. فالفرق كبير جدا. لو انا بقول الكرء معناه الطهر، يبقى اول ما تنزل اول نقطه دم معنى كده خلاص بانت منه، مفيش ميراث بينهم، ولو ماتت ما يرثهاش، ولو مات لا ترثه، الموضوع انتهى. لو قلت بقى ان هو الكرء معناه الحيض، يبقى لازم لا هتفرق 6 ايام، ال6 ايام دول اللي هم بتوع الحيض، او 7 ايام، وفي مرأة بتقعد عندها من حيض 9 ايام، يقدر يرجعها في الحيضه الثالثه، لو ماتت يرثها، لو مات وهي حائض في الثالثه ترثه، احكام الزوجيه قائمه الى ان تغتسل او ترى القصه البيضاء، على نزاع بين اهل العلم. وطبعا في المسائل دي طالما ما عنديش حاجة يعني ترجح قولة عن التاني بقوة، طبعا احنا مرجحين، بس اقصد ما عنديش حاجة قوية ترجح قولة عن الاخر، يبقى الاولى فيها ليه؟ اما دي اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى حاجة فيها شبهة اشوف الاقرب للتقوى ايه واعمله، عشان ما يعني واحدة مثلا درست كروه وجات لها الحيضة التالتة، تقول لها خلاص اول نقطة دم انا هاخد بمعنى كور اللي هو الاطهر، ونزلت اول نقطه دم خلاص انا كده اقدر اتجوز. يا ستي استني، ما تطهر، استني كام يوم دول وخدي بالاحوط، فاهم قصدي؟ ما تتعجليش، واستبرئي دينك وعرضك وهكذا. عايزه انبه على حاجه يا جماعه، انه المراه اللي طلقت اثناء الحيض، احنا قلنا ده الطلاق بدعي خلاص، بس كمان الحيضه دي ما تتحسبش من العده، ما تتحسبش مده العده، يعني الثلاثه قروء اللي هتنتظرها، سواء قلنا بالقول الاول اللي هي الكرء والحيض او الكرء والطهر، ما تتحسبش، تبتدي تحسب عدتها 3 حيضات غير اللي طلقت فيها. لو قلنا ان الكرء هو الحيض، 3 حيضات غير اللي طلقت فيها، وبعد ما تطهر كده العده تنتهي. ولو قلنا الكرء هو الطهر، يبقى مع نزول دم الحيض التالت اول نقطه دم من الحيضه الثالثه، بعد ما تكون ما حسبتش اللي هي اتطلقت فيها، يبقى هنا ده عدتها تنتهي. لو على قول وقال ان هو الطهر هو الكرء هو الطهر، بالتفصيل طبعا اللي بيناه، خلي بالك الحته دي مهمه جدا. طيب، والمطلقات يتربصن انفسهن 3 قروء، هل كل امراه مطلقه تتربص 3 قروء ولا في ايه؟ قالك لا، مش كل امراه مطلقه تتربص 3 قروء. معنى انا عندي ده بيقولوا عليه العلماء عام مخصوص، واتخدناه قبل كده وقلنا كتير، بس مخصص بمنفصل. عام مخصوص مخصص بمنفصل، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي المطلقه تتربص 3 قروء على الاختلاف بين العلماء، طهر او حيض، مش كل مطلقه. المراه اللي قبل الدخول بها الحكم ده لا يسر عليه، واحد عقد على امراه وطلقها، لا، الطلقه بعد ما يطلقها تاني ومتتجوز، ما تستناش خالص. ايه الدليل؟ قول الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تعمل يبقى المرأة المعقود بها ملهاش عد، فملهاش ال3 قروء. مين كمان يخرج من الآية دي؟ ولاد الأحمال، الحامل، مش 3 قروء، لأن أصلا لا تحيد. أما للحامل وضعها هي وضعها تضع الحمل، وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. شايف الجمال وشايف العظمة؟ طب المرأة اللي ما بتحملش خالص برضو ما عندهاش قروء. ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، دي أو دي. يبقى إذن الحكم هنا بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه مخصص عام مخصوص بمخصوص منفصل. خصص منه المرأة الحامل، خصص منه المرأة اللا تحيض، خصص منه المرأة الصغيرة اللي لم تحد بعد، أو الحاضر، أو اللي يعني اللي يأست من المحيض والتي لم تحيض، والمرأة الحامل والمرأة المعقود بها. 4 أصناف النساء خرجوا من هذه الآية، اللي هم مين؟ المرأة الحامل، المرأة التي لم تحيض أصلا، المرأة اللي يأست من المحيض كانت كبيرة في السن، المرأة اللي هي عقد عليها ولم يدخل بها. 4 أصناف دول نساء خرجوا من الآية. طيب إيه الحكمة؟ إن الله جل في علاه خلى مدة التربص، الانتظار، ان المرأة يعني يتربصن، طبعا يعني يتربصن معناها يعني تتوقف عن النكاح، يعني تحبس نفسها عن النكاح. يتربصن انفسهن 3 قروء، يعني تنتظر وتتوقف عن النكاح وتحبس نفسها المدة دي. ايه الحكمة المدة؟ امر تعبدي ولا تعللي؟ تعبدي ولا تعللي؟ لا، ما اقدرش اقول تعبدي. ليه؟ لان ظهر الحكمة بعد كده في الآية بعدها، ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، فبين العله، فمش تعبدي. طب تعللي ايه بقى العله؟ هيقولوا براءه الرحم عشان يتاكد ان المراه مش حامل. هيقولوا لا، ما الحاجه الاصل المراه بيحصل استبراء الرحم بحيضه واحده. المراه حكم المختلعه، حكم المختلعه، المختلعه بتقعد قد ايه؟ حيضه واحده وتطلق. اللي درست معنا احكام النكاح والطلاق، حيضة واحدة يستبرأ بها الرحم المرأة المختلعة، على قول فريق من أهل العلم يعني. فطبعا إن كان داخل فيها براءة الرحم، بس مش بس كده، أمال إيه؟ الأمر إن إحنا نقول إنه الله له حكم جليلة عظيمة للعقل أن يذعن ويستسلم ولا يكابر ولا يجادل في أمر الله. منها إنه يعلم إن الله جعل حقوق لكل شخص وعليه واجبات من الرجل أو المرأة. امتثال امر الله، سواء فهمنا الحكمه او لم نفهمها. مش شرط، انا قلت الكلام ده كتير، مش شرط ان عقلي لم يصل للحكمه ان ما يبقاش في حكمه. عقلي ما وصلش للحكمه بس في حكمه، عقلي ما وصلهاش. امتثال امر الله، طبعا امتثال امر الله وطلب مرضات الله، خلاص في حكمه كمان جميله، اتساع حق الزوج في انه يراجعها. لانه لما يطلعها مره وتبقى قاعده معاه في البيت ما تخرجش، انت عارفه انه حكم المراه المطلقه رجعيه لا تترك البيت، ولا يعني لا هي تخرج من البيت بمزاجها ولا يحل له هو اصلا ان خرجها. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا في عيشه مبينه، سوره الطلاق. فممنوع ان انت تخرج المراه من بيتها الا بقى لو زنت ولا عملت مصيبه يعني، لكن في العادي ما ينفعش تطلق وتخرجها من بيتها، مش من حقك. يلا بقى روحي عند اهلك وغضي شنطه هدومك، ايه الكلام ده؟ جبت منين الكلام ده؟ طلقها مره تفضل قاعده، ولا هي برضه العكس تكون متضايقه منه متغاظه وقرفانه وطلعني وبتاع، طب انت طالق، يلا هوب حط هدومها وتجري وتسيب له البيت. حرام، لا يجوز. حتى لو انت اللي عايزه طلاق، لا هي تخرجي ولا هو يخرجك، القعده تقعدوا في البيت. ليه؟ 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 عشان الشرع الحكيم بين الحكمه: لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. بتجري رايحه فين؟ ما تجريش، انت دلوقتي متعصبه والشيطان راكبك وعايزه تطلعي عايزه تخربي البيت، اقعدي. يمكن لما تقعدي 3 شهور، ها، الله سبحانه وتعالى يحدث شيء وتحصل موده، إيه، عمل مصيبه يعتذرك عنها، إيه، يحصل اصلاح بينكم عن طريق اهل الخير. انت ما تعرفيش الخير فين. فالله ربنا ده الحكم. فال3 قروء دي عشان حاجه تسع وقت الزوج في حقوق الرجعه، يرجعها تاني، المراه نفسها تراجع حساباتها، يبقى في بينهم مده فتره، في الفترة دي ليها حكم النفقة وليها حكم السكنة، فبرضه يراجع حساباته، انت هتصرف عليها وهتنفع، يبقى لها سكن ويبقى لها نفقة لو عندها اولاد وقصص وحاجات تترتب، مراجعة حسابات واتساع الوقت للكل يرجع تاني ويفكر لعل الله سبحانه وتعالى يحدث شيء بينهم. امر حكيم وشرع حكيم سبحان الله. اقال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. لا يحل لامراه ابدا ان تكتم ما في الرحم. هو ايه اللي ربنا خلقه في الرحم؟ ايه اللي ربنا خلقه في الرحم؟ خلق الحمل وخلق الحيض. لا يحل لا تكتم لا حيض ولا حمل. ليه؟ هو ممكن امراه تكتم الحيض او الحمل، في ناس لا تتقي الله، في امراه لا تتقي الله، ولذلك علق الامر على شرط: ان كنا يؤمنا بالله واليوم الاخر. ما حدش يعمل كده الا واحده مؤمنه بالله واليوم الاخر وايمانها فعلا صحيح كامل، لان ضعيفه الايمان واللي هي الانسانه اللي ما عندهاش ايمان واللي بعت الآخرة، بعت الدنيا بالآخرة، دي مش هتتقي الله. هتعمل إيه؟ في حاجات كتير، أغراض كتير قوي، ممكن وحيل شيطانية بتيجي على خاطر المرأة الغير مؤمنة، أو إيمانها ضعيف، أو اللي هي يعني عاصية لله ورسوله، منها إن تبقى حامل وتقول لا أنا مش حامل. طب هتستفيد إيه؟ تخلص العدة بسرعة. إحنا قلنا إنه ولاة الأحمال لابد إنها تنتظر حتى تضع الحمل. فتخيل هو طلقها وهي مثلا في الشهر الأول، هتقعد 9 شهور عايزه تخلص بسرعه، فتقول انا الحيضه نزلت عليها دلوقتي، فيبتدي يعد لها 3، بعد 3 شهور لها خلاص، فتتجوز واحد تاني. ممكن، او ممكن تكون هي عايزه تتجوز واحد تاني وعايزه تنسب الولد ليه، قرفانه من ده ومن عمايله، وشايفه انه طالح وفاسد ومش عايزه ولد منه، فتقول لك انا خلاص حط يلا خلصت، بقى 3 شهور عدوا، 6 شهور تتجوز واحد بسرعه وتنسب الولد ليه، هتنسب الولد ليه؟ للزوج التاني. كل ده طبعا حرام وكبائر ومصايب واختلاط انساب. وانا بقول لك اللي ممكن يحصل من بعض اللي هي واحده وصلت لمرحله من الفسق والعصيان انها توصل لهذا الامر. طبعا كل دي امور، فتكتم ده كتمان الحمل، وممكن تكتم الحيض. تكتم الحيض ليه؟ العكس بقى، عارفه ان بعد 3 شهور هيفارقها وخلاص هتدان منه، عايزه تدي وقت فرصه زياده، ممكن تراجع حسابات وممكن كده، فما تقولش على طول، تبقى حائض وما تقولش، تيجي بقى من الحته التانيه مثلا تقول انا حت، فتزيد في المده شهر، يمكن تحاول تصلح حالها، تحاول تعمل حاجه توسع بحيث ان هو ما يطلقهاش، عايز ترجع له تاني مثلا، او العكس تقول انا حت وهي ما حضتش عشان بسرعه تخلص المده، بدل ما 3 شهور يبقوا شهرين وتلحق، عايزه تمشي من عنده، عايزه تشوف واحد تاني. كلها امور شيطانيه وحيل محرمه وكبائر وبقاده ترتكب لا يجوز. فالله سبحانه وتعالى قال ان كنا يؤمنا بالله واليوم الاخر، لانه لا يجوز ابدا هذه الحيل، وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحها. الرجل يحق له انه يرجع الزوجه في فتره الـ 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 العده دي، يعني مطلقه طلاق رجعي الاولى والثانيه، ممكن هو يرجعها في فتره القروء الثلاثه وهي قاعدة في فيتو، خلاص ممكن بعد شهر 2 قلبه يحن، يحس البيت هيتخرب، العيال اللي هتعمل، انا قادر افتح بيت واحد، يرجع حساباته ويرجعها. رجعتك يستأذنها؟ لا خالص، مش من حقها، ده حق الزوج انه يرجعها حتى لو مش عايزه، حتى لو مش عايزه يرجعها وترجع زوجته تاني. طب انا مش عايز اعيش معاها، لا ده موضوع تاني بقى، نروح بقى نجمع الاهل او بتاع، او تجبري على الطلاق، او انك تختاري منه، ده موضوع تاني. لكن انا بتكلم عن المطلقه الرجعيه اللي بتقيم شرع الله وقعدت في البيت فتره الطلاق، من حق الزوج يرجعها في اي وقت بالقول او بالفعل. يعني ايه بقولها رجعتك بالقول او بانه ايه جماعه يبقى رجع خلاص. او بعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحها، شو سماه بعل، يعني لازال زوج، ان ارادوا اصلاحها، لو اراد وعلق برضو الامر هنا على انه لابد ان يكون إن أراد الإصلاح، لابد شرطه معلق على على حكمه معلق على شرط، لابد إن أراد الإصلاح ممكن يرجعها، ما أرادش الإصلاح ورجعها تعنت وأذى ويعني رغبة في الإيذاء والحق الضرر، ده هيأسم. لكن أراد إصلاحها يعني رغبة في الألفة والمودة ودوام الحال بينهم عشان خاطر العيال وعشان خاطر البيت، ماشي، لكن مجرد إن أنت تلحق بيها الضرر وترجعها، لا لا. إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، خلاص، ولهن مثل الذي عليهن، لها حقوق وعليها واجبات. المرأة لها حقوق كتيرة جدا جدا، لكن أعداء الإسلام دايما يخفوا حقوق المرأة عشان يكرهوها في دينها ويحسوا إنها اتظلمت، والشرع ده جاي بقى عشان يخليكي خادمة عنده والكلام الأهبل بقى اللي بنقعد نسمعه ده. فلا، المرأة لها حقوق كتيرة جدا، من حق المرأة إنه يتزين لها الرجل، من حق المرأة انه اول ما يعرف انها لها حاجة يا جماعة ما يستنهاش ولا يعذبها ولا يحاول انه يعني يقرف فيها، من حقه انه هو يصرف عليها وينفق عليها هي ولادها، من حقه انه يجيب لها بيت، من حقه انه يكسوها، من حقه انه هو يهيئ لها سكن ومعيشة زي اللي كانت عايشة فيها مع اهلها، من حقها، من 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 حقها، من حق المرأة يعني انه يجيب لها السكن والمعيشة زي ما كانت عند اهلها، من حق المرأة عليه انه لو هي حتى في بيتها كانت بتتخدم من خادم من خادمه يجيب لها خادمه. واختلف العلماء لو كان عندها 2 خدم في البيت او 3 يجيب ولا لا، لكن من حقها ان هو دي حق المراه انه يجيب لها حد يخدمها لو كانت هي مخدومه في بيتها وعندها حد بيخدمها. كل دي حقوق، يجيب لها السكن ويكسيها وياكلها ويعملها معامله طيبه ويقضي شهوتها، يعني ما يخليش عندها شهوة يتصرف. حتى العلماء السلف قالوا لو الرجل حاسس بضعف بياخد أدوية، بياخد أدوية وياخد حاجات تقويه بحيث إنه يقدر إن هو يتقوى الشهوة عنده فيعفها، يبقى إعفافها حق عليه. وأكلها ولبسها والسكن والمعاملة الطيبة وحسن المظهر، ما يعرضلوش يبقى واحد مربي لحية شعر طالع شمال ويمين وشعره منكوش وحاله يعني بيه ربنا وخلاص هو كده كان عاجبك، لا مش عاجبني. زي ما هي بتتزين لك وتتوضب، وابن عباس جاي اثر عنده بهذا المعنى، انت كمان تتزين وتتجمل وريحتك تبقى كويسه ولبس نظيف وشكلك هي تبقى راغبه فيك زي ما هي بتحاول تخلي شكلها كويس عشان تبقى راغب فيها. يعني كل دي حقوق المراه، فان هم عايزين يلغوا حقوق المراه وبينها المظلومه الضعيفه المضروبه اللي هيضربها. كلام عجيب الحقيقه. الاسلام جعل المراه في القمه، جعل المراه في القمه خلاف كل الاديان السماويه. يعني هو ليه ليها المرأة حقوق تختلف تماما عن حقوق المرأة في الـ في الـ في الشرائع التانية. طبعا كان لها حقوق بس بعد ما حرفوا الدين بتاعهم نصراني ويهودي، روحي بقى شوفي حقوق المرأة في النصرانية واليهودية وشوفيها في الإسلام احنا نعرف الفرق. طيب دي حقوق المرأة. طب الـ حق الرجل، حق الرجل له انه هي تتقلى فيه، تصون ماله وتصون عرضه، ما تتكلمش مع رجال ولا في شات ولا غير شات ولا اي العك اللي بيحصل ده، ولا تكلم راجل على التليفون، فضلا بقى ان تدخله البيت وهو مش موجود، اه ده بالك تحفظه ولا حتى بالكلام، ولا مش هقول بقى انها تقعد معايا ولا الموضوع يتعاد. مجرد انها تكلمه في التليفون ما ينفعش، مجرد ان هي تدخله البيت ومش هو ما ينفعش. لا تقولي بقى ده ابن عمه ولا ابن خاله، اصدق اخوه، كل ده لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامراه الا مع ذي محرم. ما ينفعش يخلو رجل بامرأة إلا معاها محرم. فالراجل مش موجود يخبط مين؟ أنا ابن عم. أصل كان جاي من السفر ما قدرش ما افتحلوش. مين قال؟ لا ما تفتحلوش. لا والله معلش، والله أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة من ورا الباب ونورت مصر كلها، بس هو والله فلان مش موجود. كده؟ إيه ده هيزعل؟ طب هيزعل. هيتضايق هيتضايق. ده شرع ربنا. أفتح لرجل غريب ابن عم ولا ابن خال ولا حتى أخوه. وقال له يا رسول الله الحمل هو القريب زوج، قال الحمل الموت، ولا قريبه ولا صاحبه ولا نسيبه خالص. راجل مش محرمك، راجل مش محرمك ما ينفعش تدخلوا بيه ابدا. حديث واضح في الصحيح البخاري والاحاديث كتيره جدا في هذا الصدد، لا يحل لك ان تخلي برجل مش محرمك في غير وجود الزوج، لا يحل يعني حرام. فده الرسول صلى الله عليه وسلم في لما خلى انتهى من الحج ووقف يقول لهم في حجه الوداع، قال طويل يا حديث جابر الطويل، فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله، ولكم عليهن الا يوطأن فروشكم احدا تكرهونه. ادي اول حاجه. يعني ايه مفيش حد يدخل الفرش بتاعك حد بتكرهه؟ طبعا مش مقصود ينزلها، مقصود انه يدخل بيتها، لان احنا بتكرهوا ولا ما بتكرهوش الموضوع اصلا حرام. يعني الحديث مش مفهوم كده، مقصود ان هو يعني ما حدش يدخل بيتك انت مش عايز تدخله. يعني لو لا اللي مش عايز تدخله ده مين؟ احد الامرين، انت مش موجود فما تدخلش حد اصلا مش محرمه. طب انت مش موجود وليها محرم، اخوها ابوها جدها، انت مش حابب انه يكون موجود ما تدخلوش الا باذنك. يعني انت عارفه ان هو ما بيحبش اخوك، جه اخوك تدخليه من وراه؟ لا مش محرم، لازم هو يأذن لك. طب ده اخوي روح انت زوري، هو ما بيحبش يجي لك، ما بيحب، هو مش عايز يدخل بيت خلاص ده حقه. طب انا عايز اشوف اخويا، روحي له انت. ده بالنسبه للمحارم. طب بالنسبه اللي مش محارم، ما ينفعش قول واحد يدخل بيت وجوزك مش موجود خلاص. ده ربنا قال فان فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. طبعا ضرب غير مبرح بقى خدوه رجاله وضرب بقى ونضرب، لا 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 لا. ما نيجي للايه ان شاء الله ونبين فيها في سوره النساء الحكم، عشان بس الايه الموضوع اللي هو بيستندهزوه بعض الرجال، يعني اللي لا يخافوا الا الله سبحانه وتعالى. المقصود مش كده خالص، والضرب ده اخر مرحله بيرجع اليها الرجل. الاول يعظها وبعدين يهجرها في المضاجع، وبقى العظه بتبقى ازاي والهجره امتى وامتى بقى الضرب ده اخر حل للمراه الناشز، وهنقول بقى التفاصيل. يعني فيعني الموضوع ما ياخدوهاش الرجاله، يلا واضربها واضربها، ويمسكها على جابتلوش كوبايه شاي يضربها، ورفعت صوت شويه يضربها، ولا حاجه ما تعملهاش يضربها، وعمال على بطال بيدي ايديه عليها، ده حسابه عصير يوم القيامه. لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما حق زوج احدنا يا رسول الله، يعني زوجينا يعني زوجته، قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ده كلام واضح جلي يعني. طيب، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ايه الدرجة اللي على الرجل؟ ايه الدرجة؟ قيل ان هو طبعا المرأة متساوية مع الرجل في العبادات البدنية، متساوية معاه في امور كثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى ساوى بين المرأة والرجل في امور كثيرة جدا، هي في العبادات، في الصلاة وفي الصيام، هي لها اجر ولي اجر، في الحج، في العمرة، في الصدقة، في كل الاعمال، الا فرق بين الرجل والمرأة في بعض الامور القليلة جدا، وبرضه فرق بين المرأة والرجل. يعني النهاردة بيقول ايه، المرأة ميراثها نصف الرجل. اولا مش في كل الاحوال، في بعض الاحوال الرجل بيبقى ميراثه ضعف المرأة، ودي الاسباب. يعني لما الرجل بيموت ويسيب ولد وبنت، الولد ياخد ضعف البنت. ليه؟ هو اللي هيتزوج، هو لسه بنقول اهو مفصول يجيب بيت، مش لسه بنقول هو حق المرأة هيشتري بيت، وما كانش عندهم بقى بيوت ايجار ولا كده بيشتروا. طب فهيشتري بيت وبعدين ويفرشه ويصرف عليها ويدفع لها مهر ويجيب لها شبك ويشوف ضربات يا ولادها، فكل ده على حمل الرجل. المرأة بقى اللي خدت نصف الميراث هتعمل ايه؟ تحطه في جيبها، معلش، ولا حاجة ولا تعريف، ده هتشتري بيت ولا هتجهز نفسها ولا هتدفع ايجار ولا هتصرف على الولاد. هي خدت ال 50% من الميراث ده حطته في جيبها. يعني هو خد 2000 وهي خدت 1000، ال 1000 اتحطوا في جيبها، ال 2000 هو خلصهم ممكن عايز عليهم كمان. ليه؟ انا بدي مثل يعني، لانه عمال ما يجيب الشقه ويدفع ويجيب الفرش ويدفع لها مهر وشبكه ويصرف عليها، مش هيلاحق. ففين الظلم في كده؟ افهم بس فين. هتقولي بس احنا دلوقتي بنجيب، انا مش عارفه بنعمل ايه، ولا العرف عمل ايه، ولا انتوا خرجتوا الست تشتغل فخليت الرجل يتطاول ولا صرفي، ده انتوا اللي عملتوا كده يا بشر. انا بتكلم على شرع ربي، بيقول لي كده. هي ما تدفعش ولا تعريفه في الجوازه من اولها لاخرها، من اول ما يتجوز لغايه لما تموت ما لهاش ولا تعريف، ملاش تنفق تماما، كل اللي هو مسؤول منه وبما فيهم الولاد، هي عايز تطلع بقى عندها كده، دي حاجه مش. فعشان كده ربنا جعل له الضعف، عشان هو هي عليه كل المسؤوليات دي. طيب الحاجه الثانيه، في اوقات وان شاء الله مره باذن الله نعمل بحث في مساله ميراث الرجل والمراه، وهبين لك ان في حالات كتير جدا ميراث المراه اكتر من ميراث الرجل. ده في اوقات المراه بتحجب الرجل عن الميراث، ما يرثش اصلا، يعني هي ترث ولا يرث. كده في حالات كده جبالي كلها، وفي حالات بيتساوي، وفي حالات المرأة أعلى من الرجل. مش فاكرة كان حوالي 10 حالات أو 12 حالة المرأة فيها ميراثة أعلى من ميراث الرجل، مش متذكرة بالظبط عشان ما أقولش كلام، لكن في الحدود دي يعني. فكل دي تبين أدي إنه أنتوا بتتكلموا على إيه، وميراث المرأة إيه، وميراث الرجل إيه. الرجل والرجال عينينا درجة، عينينا درجة إن الرجل بيبقى بيتحط في الدرجة هنا إنه إيه؟ انه هو ليه القوامة. طب ليه القوامة؟ لان اتعلمنا في بيوتنا وفي حياتنا ان المركب اللي فيها الرئيسين تغرق، فلازم حد يدير المركب لوحده، لان هتغرق زي ما البيوت دلوقتي غرقت كلها، محدش عارف غرقت ليه. غرقت عشان فيها الرئيسين، ست بتشتغل وبتنفق وبتعلي صوتها لانها ليها يد على الرجل وهو بينزل ويشتغل فوق اتنين رجال. الست بتخرج وتدخل وتبقى قاضي وتبقى محامي وتبقى فوق اتنين رجال. الست بتنزل تبقى اتنين رجال. فالمركب بقى فيها رئيسين فغرقت. بيوت المسلمين غرقانه، غرقانه مشاكل، غرقانه بشكل رهيب. اللي بقى بيعملوا يعني ده الناس بقى بتتخرج وتتخصص، يقول لك ايه، دكتوراه في مش عارفه في المشاكل الزوجيه، دكتوراه في اللي هي بقى التنميه البشريه، الحاجات دي بقى بيعملوا لها دكتورات عشان يحلوا مشاكل البيوت. ايه السبب؟ امر واحد بس، امر الله. الستات ما حبوش يسمعوه ومشوا ورا الغرب، ان هي تبقى زي الرجل وراسك براسه. طب راسك برسول بقى البيت غير. ربنا سبحانه وتعالى لما جعله قوامة مش عشان هو بيفضل الرجل على المرأة اطلاقا، مفاهيم خطأ، ولا انه في نسب بينه وبين الرجالة، نعوذ بالله. الله واحد احد لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل، ففيش نسب بينه وبين الرجالة عشان يعليهم على المرأة، يا ناس يفهموا. لكن البيوت مش هتستقيم الا بيبقى فيها قائد واحد، والمصنع لقائد، والدولة لها قائد واحد، رئيس الجمهورية مش اتنين، صح كده؟ ملك البلد مش ملكين، صاحب المصنع مش اتنين، وهو رئيس واحد. حتى لما اتنين يبقوا شركه يقول لك واحد يبقى للاداره، يعني اللي بيبقوا اتنين مثلا شركه في مصنع او ثلاثه، لكن الاداره لمين؟ يقول لك رئيس مجلس الاداره. سمعتي في حياتك اتنين رؤساء مجلس اداره في اي شركه او مصنع؟ لا، هو رئيس مجلس اداره. طب التاني شريك، ويبقى النائب بتاعه، لان في الاخر القرار لازم شخص، والا الدنيا تولع. فربنا جعله القوام عشان كده، عشان هو اللي هيدير البيت. لما ليه بقى بقوة البدن ونجعله هو اللي عنده القوة وهو اللي عنده الحزم أكتر وهو عاطفته مش زي المرأة، فيقدر يحكم البيت ويقدر يدير الدنيا، يخرج للجهاد يعرض نفسه للقتل وللسيوف الأعداء وللبهدلة. أنت قاعدة في البيت متهوية بتشربي وتاكلي وفي أمان ومرتاحة ونايمين وصوتنا طالع قد كده، هو في الوقت ده في ساحة القتال بيجهد. اشمعنى بقى ما قلناش اشمعنى الراجل ما قالش اشمعنى هو المرأة قاعدة بتدفيه في البطانية وأنا قاعدة على في الصحراء في التلج بحرس الحدود؟ ما قالش الراجل كده ليه؟ ها؟ مش دي حاجات فرضت على الرجالة بتفرض على المرأة؟ الراجل ينزل 5 مرات، جماهير أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة، ينزل 5 مرات في عز التلج والبرد أو الحر الموت ويمشي المسجد حتى لو بعيد، وفرض عليه إنه يروح يقف في 5 مرات. تخيل بقى في الفجر في التلج في الأيام اللي إحنا فيها دي، ويصحى يتوضأ، وما كانش عندهم بقى مية سخنة وقناة والكلام ده، رجع لنا بقى أيام الصحراء. مية ساقعة تلج ويمشي في الصحراء عشان يروح يصلي ويرجع تاني، وأنت ستك قاعدة في البيت متهنية في الدفا مشغلين الدفايات وبتاع، وصلي يدخل السرير. ما قالتش ليه بقى؟ اشمعنى الراجل ما قالش ايه ده؟ اشمعنى الست بقى قاعده في الدفا وانا هنزل؟ ما قالش ليه كده؟ ما اعترضش ليه؟ الناس اللي عايزين يشككوا المسلمات في دينهم، ما جابوش الحتت دي ليه؟ ما اثروش النقط دي ليه؟ ها؟ مش دي حاجات الراجل بيعملها والمراه ما بتعملهاش؟ الجمعه والجامعات مش دي حاجات بتعملها؟ الانفاق مش هي ما بتنفقش؟ اشمعنى ما قالوش الحاجات دي في حقوق المراه؟ اشمعنى؟ ما جابوش سيره الكلام ده ليه؟ لكن اهو اهو. فدي مقصود جعل المناصب، قال لك الدجال عليها درجه في ايه؟ ان هو يمسك مثلا منصب القاضي، رئيس الدوله او ملك الدوله، الامور دي اللي هي محتاجه ايه؟ محتاجه حزم، محتاجه قوه، محتاجه واحد يشخط وينطر. لكن انا هبقى رئيس الجمهوريه هشخط وينطر يعني؟ هبقى راجل تاني. هبقى رئيس الوزراء هبقى راجل تاني. هتحول لراجل؟ يقينا هتتحولي لراجل، يقينا هتتحولي لراجل. ربنا ما خلقكيش راجل تشخطي وتنطري وتعملي الست، بس مجرد ما يبقى صوتها عالي شويه تتعصب يقول لك ايه ده، دي مسترجله قوي مش كده؟ تلاقي راجل نفر منها كده يقول لك ايه ده بس صوتها عالي، وما تلاقي صوتها ناعم حتى لو مش حلو، تلاقي واحد يتجوزها على صوتها بس انها ناعمه كده. اه ست ست وراجل راجل، الست ست وراجل راجل. عايزين نضرب الدموع لما الاجانب بقى والغرب والمش مسلمين حاولوا الكفار ان هم يساووا بين الراجل والمراه، ايه اللي حصل؟ خربوا البلاد والعباد، خلوها بقى تشيل حديد وخلاها تلعب كره قدم وخلوها تعمل كل الالعاب الكاراتيه والمش عارفه والوجود وكل الالعاب اللي هي بتاعت الرجاله، دخلوا فيها الستات بقوا 2 رجال. تخيل ست بتشيل حديد، تخيل المنظر. احنا يعني عندنا نفره منه دلوقتي، بس قدام بعد 20 سنه يبقى امر طبيعي، هيبقى امر طبيعي نشوف احنا بتشيل حديد، واحده لابسه لبس المصارعه، بتصارع مصارعه الستات موجوده، شيل حديد للمراه موجوده، الجودو موجود، كل الالعاب اللي هي بتاعت الرجاله مخلينها للمراه. مع مرور الزمن هتبقى حاجه معتاد. 2 رجال خربت الدنيا من ضمن الخراب، ارجع للشذوذ، ارجع للشذوذ الجنسي، والجا بقى للحاجات اللي هي الغريبه انه ما بقاش حاسس انها ست. الله تبارك وتعالى اللي خلق المراه ويعلم ما تستقيم به حياتها، وخلق الرجل ويعلم ما تستقيم به حياته، وخلق الاثنين وخلق العالم وخلق كل مخلوق ويعلم كيف تستقيم الحياه وتستقر الامور وتهدأ النفوس. مش احنا اللي هنقول، ولا احنا نفكر بعقولنا القاصره الضعيفه الغلبانه اللي شويه مرض يعمل لنا فقدان ذاكره نبقى مش عارفين اسمنا حتى. يا قتل الانسان واكفر، قتل الانسان واكفر، سبحان الله سبحان الله. فالرجل ليه حق؟ حق المراه ليه حق. الله سبحانه وتعالى ما فضل الرجل على المراه ولا جعل له خاطر ولا جمله على حساب المراه، ولا في انساب بين الرجل بين الرجل الرجال والله تبارك وتعالى. تعالى عما يقولنا علوا كبيرا، الرجل عبد من عباد الله والمرأة أمة من إماء الله، وكلنا عبيد الله وإماء الله، ما فيش بيننا وبين الله نسب، ما فيش بيننا وبين الله محاباة. لكن الشارع الحكيم شرع وحكم وعدل وبين إزاي تستقيم الحياة لو كانوا يفقهون سبحان الله. وإزاي ختم الآية والله عزيز حكيم، عزيز في حكمتي حكيم في عزتي. وبينا طبعا معنى العزيز ومعنى الحكيم، يعني لا أطيل النفس في الإعادة، والله المستعان.